زي ما قلت لكم ان بكره عيد رئيس الملائكه جليل ميخائيل، والملاك ميخائيل هو رئيس الملائكه والطغمات السمائيه، ورد اسمه في الكتاب المقدس 5 مرات، ورد اسمه في الكتاب المقدس 5 مرات، 3 منهم في سفر دانيال، 3 مرات ورد اسم الملك مخيل في سفر دانيال، ولقب بأنه أحد الرؤساء الأولين، يعني أحد رؤساء الملائكة الأولين، لأن يعني طبعا كلكم عارفين إن في 7 رؤساء للملائكة. ومرة تانية ذكر ميخائيل رئيسكم، ومرة تالتة ذكر ميخائيل الرئيس العظيم. وذكر مرة في رسالة معلمنا يهوذا ملقبا برئيس الملائكة، وذكر أيضا مرة في سفر الرؤيا. يعني الملك مخيل ذكر اسمه 3 مرات في سفر دانيال، ومرة في رسالة يهوذا، ومرة في سفر الرؤيا. علشان كده احنا بنلقبه بأنه رئيس رؤساء الملائكة. يعني لو في 7 رؤساء للملائكة، لكن هو رئيس رؤساء الملائكة. وزي ما بنقول في الزكسولوجية، ميخائيل هو الأول، فهو الأول في جميع الطغمات السمائية. له دلة عظيمة أمام ربنا، علشان كده بيجي في الترتيب بعد السيدة العذراء مباشرة. طبعا السيدة العذراء دي أعلى من الملائكة ورؤساء الملائكة، يجي بعدها في الترتيب على طول الملك ميخائيل رئيس الملائكة. وطبعا انتوا عارفين ان بعض القديسين بنختصهم بكلمة اشفعوا، والبعض الاخر بنختصهم بكلمة اطلبوا. يعني قديسين نقول لهم اشفعوا امام الرب، او اشفعوا فينا امام الله، والقديسين نقول لهم اطلبوا من الرب عنا. اللي بنقول لهم اشفعوا فينا امام الرب دولت الملائكة، ومن ضمنهم الملك ميخائيل والعذراء ويوحنا المعمدان بس. أما بقية القديسين بنقول لهم اطلبوا أمام الرب، على أساس إن الشفاعة فيها دالة وكلمة أعمق وأقوى من مجرد الطلب. الملاك ميخائيل ليه عيدين كل سنة، اللي هو يوم 12 هاتور اللي هو بكرة، اللي هو في 21 نوفمبر، ويوم 12 بقونا اللي هو يوم 19 يونيو. ده بالإضافة إن له كل يوم 12 من الشهر القبطي ده تذكار للملاك ميخائيل. لكن العيدين الكبار اللي هم 12 هاتور و12 بقونا 19 يونيو و21 نوفمبر، والعيدين اللي هم بتوع التذكار الشهري يوم 12 من كل شهر. كلمة ميخائيل، كلمة ميخائيل عبارة عن 3 مقاطع، مي كا إيل. بالعبري مي معناها من، كا معناها مثل، إيل اللي هو الله، فمي كائيل أو ميخائيل معناها من مثل الله. طبعا كلكم عارفين ميخائيل اللي هي ميشيل اللي هي مايكل. كلمة ميخائيل معناها من مثل الله، ولعل هذا الاسم يشير إلى عمله أو خدمته كرئيس ملائكة، لأنه غيور على مجد الله، يحارب ويدافع ويعلن هذا المجد، المجد الإلهي، ودايما يعلن أنه لا يوجد مثيل للرب إلهنا، من مثل الله. ولعل عمل الرئيس الملائكة ميخائيل يظهر في المواقف الآتية. كلكم عارفين ان الشيطان كان ملاك، ولكنه تكبر، وزي ما قيل عنه في سفر اشعياء النبي، الشيطان قال ايه في قلبه؟ قال اصعد الى السماوات، ارفع كرسي فوق كواكب الله. يعني قال انا ارفع الكرسي بتاعي فوق كواكب الله، واجلس على جبل الاجتماع في اقاصي الشمال، اصعد فوق مرتفعات السحاب، اصير مثل العدو. يعني الشيطان حب يرفع نفسه بحيث يبقى مش حتى زي ربنا، يبقى أعلى من ربنا، فوق كواكب الله. فهنا رئيس الملائكة ميخائيل ظهر له وابتدى يحاربه وقال له: من مثل الله؟ يعني لا تستطيع أيها الشيطان أن تكون مثل الله، لأنه من مثل الله؟ وحاربه وألقاه إلى الجحيم. ولعل هي دي الصورة بتاعت الملاك ميخائيل اللي بيبقى فيها الملاك ميخائيل واقف على تنين. التنين ده رمز للشيطان، وده يبين نصرة الملاك ميخائيل على الشيطان، وبيبقى لابس حلة حربية وماسك سيف في ايده اليمنى. يمكن مش في الصورة دي، لكن الصور التانية بتاعت الملاك ميخائيل تلاقوا ماسك سيف في ايده اليمنى وماسك ميزان في ايده اليسرى. السيف اللي هي علامة الحرب، ان هو بيحارب عن مجد الله ويعلن انه من مثل الله، لا يوجد مثل الهنا. والميزان اللي هو في كف اليسرى تلاقوا، او في ايده الشمال تلاقوا كفة منها متشالة. ده دليل ان الشيطان عندما وزن وجد انه ناقص في الموازين الى فوق، وامام الحق الالهي وامام العدل الالهي لم يوجد له اي وزن. ده بالنسبة للشيطان. وقديس يوحنا في سفر الرؤيا رأى حرب ما بين ميخائيل رئيس الملائكة وملائكته، وما بين التنين وملائكته، التنين اللي هو الشيطان، وفيها انتصر الملاك ميخائيل على الشيطان وطردوا إلى الأرض هو وملائكته معه. الحرب دي اللي هو الملاك ميخائيل أعلن فيها للشيطان من مثل الله، لا يوجد أحد مثل الله، فكيف يريد الشيطان إن هو يصير مثل الله؟ الموقف الثاني اللي ظهر فيه عمل الملاك ميخائيل كمحامي ومدافع عن المجد الإلهي من مثل الله، وقت ما موسى النبي اتنيح وربنا أخفى جسده، لأن موسى كان عظيم عند بني إسرائيل، فربنا أخفى جسده لألا بني إسرائيل يعبدوه. فحب الشيطان إن هو يقاوم ربنا، فحب إن هو يظهر هذا الجسد مرة أخرى، فظهر له رئيس الملائكة ميخائيل وحربه دي اللي ذكرها معلمنا يهوذا في رسالته، وقال له ان انت ازاي تقف امام ربنا ان كان ربنا اخفى الجسد، فانت عايز تظهره، ازاي انت تتجرأ وتقف امام الله وانت تعلم انه ليس مثل الله، من مثل الله؟ فكيف تريد ايها الشيطان ان انت تضاد عمل الله؟ وعلشان كده قال له لينتهرك الرب يا شيطان. الموقف الثالث اللي يظهر فيه برضه عمل رئيس الملائكة الجليل ميخائيل كمدافع عن المجد الإلهي، يوم ما دانيال صام لمدة 3 أسابيع من أجل شعبه، من أجل أن ربنا يتحنن ويستجيب له. وفي الواقع أن ربنا استجاب من أول يوم ابتدى دانيال يصوم فيه، وأرسل له الملاك غبريال علشان يبشره بخلاص شعبه، لأن كان دانيال نظر إن هو يفضل صايم لغاية لما ربنا يستجيب. ففي اليوم الأولاني من بداية صومه ربنا استجاب وبعت الملاك غبريال. اللي حصل إيه؟ إن الشيطان قاوم الملاك غبريال وهو في طريقه لدانيال، ويقول سفر دانيال ان الشيطان عطل الملاك غبريال 21 يوم. يعني بالرغم من الاستجابة كانت في اول يوم وربنا ارسل الملاك غبريال علشان يقول للشيطان ان ربنا يؤسف، يقول لدانيال ان ربنا استجاب له، انما الشيطان عطل الملاك غبريال 21 يوم. وطبعا دي تبين لنا ما مدى قوة الشيطان، يعني كان الشيطان قدر يعطل رئيس الملائكة غبريال 21 يوم في الطريق. فزي ما احنا عارفين ان حربنا ليست مع لحم ودم، مش مع بشر، لكن مع قوات الشر الروحية. فالشيطان طبعا قوة، ولكن علشان نستطيع أن ننتصر عليه لابد أن نتسلح بقوة أعظم منه، هي قوة ربنا يسوع المسيح. الشيطان الهدف من هو يعطل الملاك غبريال إيه؟ إن دانيال يفضل صايم ويلاقي ربنا ما بيردش عليه وما بيستجبلوش، ففي الآخر ييأس ويتوقف بقى عن الصوم والصلاة بتاعته، يعني يصاب بالفشل. لكن دانيال لما ثابر وفضل صايم 21 يوم دولت وهو منتظر، زي ما المزمور بيقول طويلا انتظرت نفس الرب، منتظر خلاص الرب، فراح ربنا بعت رئيس الملائكة ميخائيل لكي ما يعاون الملاك غبريال ضد الشيطان. وفعلا أول ما جه الملاك ميخائيل أعان الملاك غبريال وانتصر على الشيطان، وراح ملاك غبريال ووصل لدانيال وبشره بالبشرى دي. طبعا دي بيبين لنا ما مدى عظمة وقوة الملاك ميخائيل، ان لما جه لمعونة الملاك غبريال استطاع ان هو ينتصر على الشيطان ويخلي الملاك غبريال يتمم الرسالة بتاعته. في الحرب مع الشيطان برضو اعلن للملاك ميخائيل انه من مثل الله. ان كان ربنا بعت الملاك غبريال ببشارة لدانيال، فزي انت تجرؤ انك تعطل هذه البشارة، وزي تجرؤ ان انت تقف قصاد ربنا من مثل الله، لا يوجد مثل الرب اله. ودي تدينا ان الواحد يكون عنده رجاء ولجاجة وينتظر. الواحد ما ييأسش بسرعة، لو ليك طلب عند ربنا خليك منتظر خلاص الرب، منتظر استجابة ربنا وربنا هيستجيب لك. ربما يكون الشيطان معطل الحكاية، زي ما بولس الرسول يقول كم مرة أردنا أن نأتي إليكم ولكن أعاقنا الشيطان. فكان الشيطان أعاق الملاك غبريال وأعاق بولس الرسول، فممكن يكون الشيطان بيعمل إعاقات، فدي ما بتخليش الواحد ييأس بسرعة، لكن لازم يكون عندنا روح المثابرة والرجاء والصبر. والقصة دي برضو تدينا فكرة وقوة وفكرة عن قوة الملاك ميخائيل، إن الملاك ميخائيل استطاع إن هو ينتصر على الشيطان ويعين الملاك غبريال. ودي تشجعنا على إن لما نكون في شدة أو في ضيقة نتشفع برئيس الملائكة ميخائيل، لأنه هو الرئيس العظيم، رئيس رؤساء الملائكة اللي انتصر على الشيطان وهزمه في أكثر من مرة. الموقف الرابع اللي يبين برضو في خدمة الملاك ميخائيل أو عمله كمحارب ومدافع عن المجد الإلهي، برضو في سفر دانيال نبوة على أيام الأنتي كرايست ضد المسيح في آخر العالم، إن إزاي هيكون في شدة وضيقة عظيمة على أولاد ربنا، ولكن ربنا هيبعت الملاك ميخائيل علشان ينقذ وينجي شعب الله، كل من يوجد اسمه مكتوبا في سفر الحياة، معلنا أمام ضد المسيح أنه ليس مثل الله، لا يوجد مثل الله، ولم يستطيع ضد المسيح أن ينتصر على أولاد الله. أيضا الملاك ميخائيل هو ملاك القيامة، ملاك القيامة. عند قيامة السيد المسيح نزل رئيس الملائكة ميخائيل ودحرج الحجر عن فم القبر وأعلن للنسوة وللعالم كله أن المسيح قام من الأموات. وهو يعلن أن المسيح قام من الأموات أعلن أيضا أنه من مثل الله، لأن قيامة المسيح تختلف عن أي قيامة أخرى. كل اللي قاموا قبل كده زي مثلا لعازر ولا ابنة ييروس ولا ابن أرملة نايين أو الناس اللي أقيموا في العهد القديم، كلهم قاموا وماتوا مرة تانية، أما سيد المسيح فقام قيامة إلى الأبد. كلهم هناك من أقامهم، يعني العازر قوم سيد المسيح، ابن أرمال الصرف السيد قوموا إلي، هناك من أقامهم، أما سيد المسيح فقام بقوة لاهوته وبسلطانه، مفيش حد قومه، سيد المسيح قام بجسد ممجد. علشان كده قيامته هي قيامة فريدة، قيامة فريدة. فأيضا كان عمل الملاك ميخائيل أنه يعلن للنسوة ويعلن للعالم كله أن المسيح قد قام، ولكن قيامة فريدة، قيامة متميزة، لأنه من مثل الله، من مثل الله. نكتفي بالخمس أمثلة دولت اللي يبينوا عمل الملاك ميخائيل كمحارب ومدافع عن المجد الإلهي، معلنا حسب ما اسمه بيقول ميكائيل، حسب ما اسمه بيعلن أنه لا يوجد مثل الرب إلهنا. لكن عايز أكمل معاكم تأمل في كلمة من مثل الله اللي هي ميخائيل. كتير من الآباء القديسين تغنوا وترنموا بهذه الترنيمة اللي هي من مثل الله، اللي اختبروا ربنا في حياتهم شعروا ان فعلا ربنا لا يوجد مثيل له. فبني اسرائيل اختبروا ربنا وقالوا له في التسبيحة بتاعتهم اللي موجودة في خروج 15: من يشبهك في الآلهة يا رب، من يشبهك في الآلهة. كلمة من يشبهك في الآلهة، هو في آلهة تانية؟ لا طبعا، لكن من يشبهك في المدعوون آلهة، في المدعوين آلهة، لأن في الأمم بيدعو لهم آلهة زي ما المزمور يقول: لأن كل آلهة الأمم شياطين. يعني الناس اللي هي بتؤله الأصنام دولت ليهم آلهة، لكن هذه الآلهة هي عبارة عن شياطين، عن أصنام. المزمور يقول: لأن آلهة الأمم شياطين. أما ربنا إلهنا لو قورن بكل هذه الآلهة التي تعبدها الأمم، لا يوجد من مثله. فبني إسرائيل، بنو إسرائيل ترنموا للرب وقالوا له: من يشبهك في الآلهة يا رب، من يشبهك ممجدا في قديسيك صانعا عجائب. اختبرها بني إسرائيل خلال الضربات العشر. شوفوا قوة ربنا. لما كان ربنا يبعت موسى وهارون لفرعون علشان يطلق الشعب، وكان موسى كان فرعون يرفض، فكانت الضربات تقع على الشعب المصريين وحدهم دون بني إسرائيل. يعني يبقى في ظلام، تلاقوا الظلام موجود على بيوت المصريين، أما بيوت بني إسرائيل ما فيهاش ظلام. الجراد، تلاقوا الجراد على بيوت المصريين، أما بيوت بني إسرائيل ما فيهاش. بيبين قوة ربنا العجيبة، من مثل الله. وبعد كده النتيجة، لما فرعون فضل يقص قلبه ولم يستفد من هذا، وكان مفكر ان ربنا ده برضه ممكن ينهزم وممكن ينغلب وممكن يتعاند، ففضل معاند مع ربنا. كانت النتيجة ان ربنا ضرب كل بكر في ارض مصر، من بكر فرعون الى بكر كل بهيمة. والحكمة في ضربة الأبكار إن إسرائيل ده أول شعب يعرف ربنا، شعب بني إسرائيل في العهد القديم. فإسرائيل زي ما الكتاب المقدس يقول عنه، أو ربنا يقول عنه في الكتاب المقدس، يقول: إسرائيل ابن البكر. فشعب بني إسرائيل هو الابن البكر لله. ففرعون كان عايز يحرم ربنا من ابنه البكر إن يروحوا يعبدوا، وكان بيعاند مع موسى وهارون ان هم يخرجوا شعب بني اسرائيل. فربنا قال له: زي ما انت عايز تحرمني من ابن البكر، فانا هحرم كل اب مصري من ابن البكر، من بكر فرعون الى بكر كل حتى بهيمه. ودي الحكمه في ضربه الابكار. وفعلا تمجد ربنا بيد عاليه وذراع رفيعه، وخرج بني إسرائيل وهم يرنمون للرب: فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد، من يشبهك في الآلهة يا رب، من يشبهك في الآلهة ممجدا في قديسيك صانعا عجائب. ده يدينا درس إن إحنا لو مش عايزين نخضع لربنا لأننا بنحبه، فنخضع لربنا لأننا مش قد. يعني الإنسان اللي هو مش قادر يخضع نفسه لربنا من أجل المحبة، فيجب إن هو يخضع نفسه لله، لأننا لا نستطيع أن نعاند الله ولا نستطيع أن نقف أمامه، لأنه من مثل الله؟ مين يقدر يقف قصاد ربنا؟ مين يقدر يقف قصاد ربنا؟ كل من أراد أن يقف أمام الله أو أمام شعب الله أو أمام كنيسة الله انتهوا نهاية مرعبة. علشان كده مش مفروض يكون لنا القلب القاسي العنيد مع الله، لكن نخضع لوصية ربنا، يا إما عن حب، أو لو كنا لسه ما وصلناش إلى درجة الحب فنخاف الله. نخاف الله، نبدأ بالمخافة والمخافة توصلنا إلى الحب. ده فرعون بعد ما ربنا ضرب الابن البكر تقص قلبه مرة تانية وخرج بني إسرائيل، فطلع يجري وراه بالمركبات. شعب بني إسرائيل ابتدوا يخافوا لأن البحر الأحمر قصادهم وفرعون وراهم، يعني لو طلعوا كده على البحر هيغرقوا، ولو رجعوا ورا فرعون هيقتلهم، فابتدوا يخافوا ويرتعبوا. لكن موسى الواثق في ربنا واللي عارف انه لا يوجد مثل الرب إلهنا قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. قال لهم هو ربنا ده مش إله الطبيعة، ربنا ده مش إله البحر يشق لنا طريق في البحر. وموسى راح رفع العصاية بتاعته وضرب البحر الأحمر، فالمياه ابتدت تقف على الجنبين مثل الصور، وابتدى شعب بني إسرائيل يخرج ويعدي في هذا البحر. عشان كده في التسبيح تقول أرض غير ظاهرة أشرقت الشمس عليها، لأن قاع البحر ده عمر ما الشمس أشرقت عليه، إنما اليوم الوحيد اللي أشرقت عليه الشمس وضوء الشمس تلامس مع هذه الأرض هو يوم ما انشق البحر الأحمر. خرجوا بنو إسرائيل بعد ما عدوا من البحر الأحمر وفرعون دخل وراهم، وراح موسى ضرب البحر تاني فانقفل البحر وغرق فرعون، وقفوا يسبحوا ويقولوا من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسابيح صانعا عجائب. فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد، قوتي وتسبيحتي هو الرب وقد صار لي خلاص. إلهنا إله قوي، لما تكون في شدة ولا في ضيقة اتكل على ربنا واعرف أن ليس لأحد غيره الخلاص. خلي عندك قوة ورجاء في ربنا، خلي عندك ثقة بالله أنه يستطيع أن يخرج من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة، يستطيع أن يفتح لك طريقا في البحر الأحمر، يستطيع أن يسد أفواه الأسود، يستطيع أن يحول أتون النار المحمى 7 أضعاف إلى ندى بارد، يستطيع أن يغير قوانين الطبيعة فيجعل من الماء أرضا صلبة يمشي بطرس عليها. علشان كده في ختام التسبيحة بعد ما احنا نتأمل عمل الله مع الآباء مع الـ3 فتية ومع بني إسرائيل، فنختم التسبيحة بتاعت يوم الحد بقطعة واحنا بنتأمل في قيامة ربنا، وهي قطعة نيم غار خن النوتي اللي هي معناها من في الآلهة يشبهك يا رب، من في الآلهة يشبهك، أنت هو الإله الحقيقي الصانع العجائب، أظهرت قوتك في الشعوب وخلصت شعبك بذراعك، مضيت إلى الجحيم وأصعدت السبي من ذلك المكان، أنعمت علينا مرة أخرى بالحرية كإله صالح لأنك قمت وخلصتنا. من يشبهك في الآلهة يا رب؟ بني إسرائيل دخلوا بعد كده البرية. طيب هذا العدد الكبير من الشعب ياكل ويشرب منين؟ ده برية صحر. وابتدوا يتذمروا على موسى وقالوا له انت جبتنا هنا في البرية عشان تموتنا، هو ما كانش في قبور في ارض مصر فانت خرجتنا هنا في البرية عشان تموتنا؟ وابتدى الشعب يتذمر. اما موسى الواثق في الهه كان يعلم ان الهه لا يوجد مثيل له، كان يعلم بقوة الهه وقدرته، فربنا استجاب لموسى وابتدى ينزل لهم المن عشان يأكلوا، وابتدى يخرج لهم ماء من الصخرة ليشربوا، وابتدى يقودهم بعمود من السحاب نهارا وبعمود من النور ليلا. وهكذا لقوا في ربنا الحل لكل مشاكلهم، لقوا في ربنا الحل لكل مشاكلهم. علشان كده موسى قبل ما يدخل أرض الميعاد، هو ما دخلش يعني، قبل ما الشعب يدخل أرض الميعاد وقف وقال تسبيحة لربنا، تلاقوها في مزمور 33. لا آسف، قال تسبيحة لربنا تلاقوها موجودة في سفر الخروج. يقول له إيه؟ يقول له: أيها السيد الرب، أنت قد ابتدأت تري عبدك عظمتك ويدك الشديدة، فإنه أي إله في السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وكجبروتك. أي إله على السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وكجبروتك. وبعدين ابتدى يمدح شعب بني إسرائيل لأن هذا الشعب إله مين؟ إله هو الرب. فقال لهم: طباك يا إسرائيل، من مثلك يا شعبا منصورا بالرب ترس عونك وسيف عظمتك، فيتذلل لك أعداؤك وأنت تضع مرتفعاتك. يعني قول: يا بختك يا إسرائيل، من مثلك أيها الشعب المنصور بالرب، الرب اللي هو الترس بتاعك اللي هو سيف عظمتك، فيتذلل لك أعداءك وأنت تضع مرتفعاتهم. ودي ممكن ناخدها بالمفهوم الروحي على الحرب الروحية، إن الإنسان المتسلح بسلاح الرب يكون الرب له ترسا ويكون له سيفا، فيتذلل أمامه الشيطان ويطأ عليه. من أجل هذا داود النبي فكر كده وابتدى يمتدح الشعب الذي يؤمن بالله، وقال في مزمور 33، قال: طوبى للأمة التي الرب إلهها الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. يعني يا بخت الناس اللي ربنا هو إلههم بيعبدوا ربنا يسوع المسيح، يا بختهم. يا بخت الشعب الذي اختاره، اللي ربنا اختاره ليكون ميراثا لهم. حقا افرحوا وتهللوا يا كل شعب المسيح، لأن الرب هو إلهكم وأنتم ميراثه. غير بني إسرائيل، داود أيضا اختبر هذه القوة، قوة ربنا، واختبر أنه لا يوجد مثيل بين الآلهة لله. اختبرها يوم ما هجم أسد ودب على الغنم بتاعه، وبقوة ربنا انتصر عليهم وقتل الأسد والدب معا. اختبرها لما وقف قصاد جليات الجبار، وكان جليات جاييله مسلح بكل الأسلحة. أما داود الأعزل من الأسلحة، لكن كان معه الله الذي لا يوجد مثله. فقال لجليات، قال له: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود. وانتصر داود على جليات. وفي كل الحروب اللي دخلها داود انتصر فيها، لأنه كان مع الرب، أو كان الرب معه. علشان كده في آخر حياته داود صلى وقال هذه الصلاة، قال له: من أنا يا سيد الرب، وما هو بيتي حتى أوصلتني إلى هنا؟ بعد ما قعد على كرسي المملكة مكان شاول، فبيقول له: يا رب هو أنا مين وإيه بيتي؟ ما أنا بيتي ده صغير، أنا مين يا رب حتى أوصلتني إلى هنا؟ وقال هذا أيضا في عينيك يا سيد الرب، يعني حتى إنك وصلتني للمملكة دي شفت إن ده قليل بالنسبة لي، فعملت إيه؟ فتكلمت أيضا من جهة بيت عبدك إلى زمن طويل. يقول حلف الرب لداود إن حفظ بنوه عهده وميراثه فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك. يعني ربنا مش خلى داود يجلس على عرش المملكة بس، لكن ده حلف لكل أولاده إن هم إن حفظوا عهد ربنا وشريعته يفضلوا على الكرسي إلى زمن طويل. يقول: وهذه عادة الإنسان يا سيد الرب، بماذا يعود داود يكلمك وأنت قد عرفت عبدك يا سيد الرب؟ فمن أجل كلمتك وحسب قلبك فعلت هذه العظائم كلها، لتعرف عبدك، لذلك قد عظمت أيها الرب الإله. بقول له: أنت يا رب عرفتني ورفعتني، وأنا مين؟ أنا بيتي من أصغر البيوت في بني إسرائيل، لكن رفعتني وأوصلتني إلى كرسي المملكة، وأيضا حلفت لبني أن هم يجلسوا على كرسي. علشان كده لقد عظمت أيها الرب الإله، لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك حسب كل ما سمعنا بآذاننا. وأية أم على الأرض مثل شعبك يا إسرائيل، الذي صار الله ليفتديه لنفسه شعبا ويجعل له إذنا اسما ويعمل لكم العظائم والتخويف لأرضك أمام شعبك الذي افتديت لنفسك من مصر ومن الشعوب وإلهتهم. فيقول يا رب من مثل؟ مفيش، ليس إله غيرك حسب كل ما سمعنا بأذاننا. ومفيش أم على الأرض زي شعب بني إسرائيل. ليه؟ لأن الرب هو إله. طوبى للأمة التي الرب إله. جيد إن الإنسان يتذكر عمل ربنا معاه، جيد الإنسان يتذكر إن إلهنا هو الإله العجيب صانع العجائب. علشان كده لما يجي أبونا في القداس يقول فلنشكر الرب، يرد الشعب يقول إيه؟ يقول مستحق وعادل. فعلا الله مستحق إن احنا نشكره، ومن العدل إن احنا نقدم له الشكر والتسبيح. ونقول في القداس الكيرلسي نقول مستحق وعادل أن نسبحك ونباركك ونمجدك ونخدمك ونسجد لك ونعترف لك ليلا ونهارا بشفاه غير هادئة وتمجيدات لا تنقطع. فعلا ربنا مستحق وعادل، لأنه لا يوجد إله مثله، من مثل الله. يا ريت لما نيجي نقف وقت الصلاة نعرف احنا واقفين قصاد مين. واقفين أمام الإله الذي لا يوجد مثيل له، فنقف ونشكره ونسبحه على عظمته. لأن الإنسان اللي مش عارف هو واقف قصاد مين لا يستطيع أن يعطي الاحترام الواجب أو يقوم بخدمة الله الخدمة الواجب. سليمان الحكيم لما بنى الهيكل اختبر في عملية بناء الهيكل دي كل المشاكل اللي انتصر عليها، اختبر ان ربنا كان معاه. فوقف وصلى يوم تدشين الهيكل وقال ايها الرب اله اسرائيل، ليس اله مثلك في السماء من فوق ولا على الارض من اسفل، ليس اله مثلك. لما الانسان يقف كده امام مجد الله ويؤخذ بهذا المجد الالهي وينبهر من النور الالهي، زي لما يعقوب ابو الاباء شاف السلم اللي من على الارض واصل للسماء والملائكه صاعدين ونازلين عليه، فقال حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم، ما ارهب هذا المكان، هذا هو بيت الله وهذا هو باب السماء. لما نعرف انه لا يوجد مثل الهنا، يبقى بيت الهنا ده بيت مقدس، ببيتك يا رب طريق القداسه. فبأي شعور يجب أن ندخل هذا البيت، هذه الكنيسة؟ وبأي انسحاق يجب أن نشعر عندما تطأ أقدامنا أبواب الكنيسة؟ يبقى الواحد يشعر بإيه وهو داخل كده في الكنيسة؟ نشعر بأن إحنا غير مستحقين لأننا أمام الله. كم وكم لما نتقدم للتناول من جسد الرب ودمه أمام الإله الذي يوجد لا يوجد من مثله في الآلهة. إبراهيم أبو الآباء لما كان يقف قصاد ربنا يكلمه، بالرغم إن هو دعي خليل الله يعني صديق ربنا، كان ربنا بيتكلم معاه كتير، فكان يقول قد شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. ربنا فريد في قوته، فريد في حكمته، فريد في عظمته، فريد في مجده، فريد في بهائه، أيضا في أعماله. زي ما يقول المزمور يا رب من مثلك، المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه. ربنا المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه، والفقير والبائس من سالبه. جميلة أوي الآية دي، المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه والفقير والبائس من سالبه. مين فعلا مثل ربنا؟ مين مثل ربنا؟ يقول المزمور أيضا يا رب إله الجنود من مثلك، قوي أنت، متسلط على كبرياء البحر، أنت ارتفاع لججه أنت تسكنها. وأرميا يقول عنه لا مثيل لك يا رب، عظيم أنت وعظيم اسمك في الجبروت. من لا يخافك يا ملك الشعوب؟ لأنه بك يليق في جميع الشعوب، لأنه بك يليق كل مجد، لأنه في جميع حكماء الشعوب وفي كل ممالكهم ليس مثلك. فالله كما يعلن رئيس الملائكة ميخائيل لا يوجد مثيل له في قوته وفي رحمته في حنانه وفي محبته، لا يوجد مثيل له. أختم الكلام بما قاله ميخا النبي عن ربنا في محبته وغفرانه واحتماله للخطاة، يقول: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضب فإنه يصر بالرأفة، يعود فيرحمنا، يدوس أثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياه. رحمة الله اللانهائية لا مثيل لها. لنفرح ونتهلل لأن الرب هو إلهنا، ربنا هو إلهنا، دي حاجة تفرح قلوبنا. الكاهن في آخر كل قداس يقول للشعب، يقول لهم بخريستوس بنوتي، يعني إيه؟ المسيح إلهنا. فالشعب يرد يقول أمين إثيوبي، يعني نعم يكون، نعم المسيح هو إلهنا، إحنا أخذناه إلها لنا، لأنه لا يوجد مثيل في الآلهة مثله. ده اسم من ابن خائيل وعمله وخدمته، إن هو المحارب والمدافع عن المجد الإلهي لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أي
ازاي؟ مين اللي سماهم؟